الحمد لله ينعم على عباده وأحبابه بالثبات على دينه وإيثار مرضاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي إخوة الإيمان بتقوى الله عز وجل وبالسعي في مراضيه والتسابق إلى جناته، فإن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بهما تحصل التقوى وبهما يحصل الارتفاع في جنات الكرامة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أيها المؤمنون، لقد قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكريمة الشريفة قصصا متنوعة فيها العبرة والعظة، كما أن فيها العلم الواسع والعقيدة الراسخة التي من أخذ بها تنور قلبه وانشرح صدره لحقائق الإيمان وللعمل بما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وإن من تلك القصص العجيبة التي ذكرها محمد بن عبد الله رسولنا عليه الصلاة والسلام قصة جريج وما كان فيه من الحال وما ابتلت به بنو إسرائيل جريج من الابتلاء بفتنة النساء، وما أنقذه الله به من تلك الفتنة العظيمة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه يوما وكان يصلي فنادته فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فانصرفت، ثم أتته من غد ونادته وكان يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فانصرفت، ثم أتته من غد، يعني في الثالثة، فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فقالت أمه: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. قال عليه الصلاة والسلام: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وصلاحه وعبادته، وكانت فيهم امرأة بغي يشار إليها بحسنها، فقالت له: إن شئت لأفتننه. فذهبت إلى جريج في صومعته فعرضت نفسها عليه، فأبى ولم يلتفت إليها، فنزلت من عنده وعرضت نفسها على رجل راع كان يأوي إلى جريج في صومعته، فوقع الراعي على المرأة فحملت من هذا الراعي، فلما ولدت سألوها: ممن هذا؟ فقالت: أبوه جريج. فأقبل بنو إسرائيل على جريج فأنزلوه من صومعته وجعلوا يهدمونها، ثم ضربوه فقال له ما شأنكم؟ قالوا زنيت وولد لك من الزنا. فقال أين الغلام؟ فأتوا بالغلام إليه فأخذ يصلي ودعا، ثم بعد ذلك توجه إلى الغلام فجعل يطعن في بطنه يعني بإصبعه وقال له يا غلام من أبوك؟ فقال أبي فلان الراعي. فأقبل بنو إسرائيل على جريج يقبلون ويتمسحون به، فقالوا له إن شئت بنينا لك صومعتك من ذهب. فقال لا، بل أعيدوها كما كانت بناء من طين. والثالث الذي تكلم في المهد غلام كان يرضع من ثدي أمه، وكان عليه الصلاة والسلام يصف كيف يرضع، يضع إصبعه الكبرى يضعها في فيه ويصف رضاعه. فأقبل رجل له جارة يعني له منزلة على دابة فارهة متميزة يعني على أحسن ما يركب من الدواب، فقالت الأم والوليد في حجرها يرضع من ثديها، قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الغلام ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. ومر بعد ذلك مر بجارية يعني أمة تضرب ويقولون لها زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. فترك الغلام ثدي أمه وقال اللهم اجعلني مثل هذا. فلما تراجع الحديث قالت له أمه قلت كذا وكذا في الأول؟ فقال إنه جبار. وقالت قلت كذا وكذا في الأمة؟ فقال قالوا لها زنيت سرقت وهي لم تزن ولم تسرع. فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. هذا الحديث أيها المؤمنون فيه عبر كثيرة، ونقص منها قصة صاحب جريج وما وقع لجريج وما وقع لصاحبه وهو ولد الراعي، لما وقع له من الابتلاء وما أنطقه الله به. فجريج كان من بني إسرائيل، وكان في ديانتهم جواز التخلي والبعد عن الناس والتفرغ للعبادة، كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. كان جريج رجلا عابدا فاستلى في صومعته يصلي، فأتته أمه والوالد والوالدة يشتاقون إلى الولد، فطلبته أمه وكانت الصومعة في مكان مرتفع، فنادته أمه من تحت الجبل فنادته يا جريج، وكان في صلاة نفل وكان ينبغي له أن يجيب أمه لأن إجابة الوالد في مثل هذه الحال فرض. فقال أي رب أمي وصلاتي، فلم يجب أمه وانصرف إلى صلاته. فتركته أمه وأتته من غد كما سمعت، فنادته فلم يجب، ثم أتته ثالثة فلم يجب، فدعت عليه أمه بقولها اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وفي هذا عبرتان: الأولى أن دعاء الوالد على ولده وأن دعاء الوالدة على ولدها يخشى منه، فقد جاء في الحديث أن ثلاثة يجابون في دعائهم ومنهم الوالد إذا دعا على ولده بحق، فإن دعوة الوالد فإن دعوة الغر على ولدها إذا تركها وعق فيها ولم يجب دعوتها ولم يصل لم يصلها ولم يبر فيها إن دعوتها مجابة، يعني على رجاء الإجابة إذا دعت. فانظروا إلى دعوة الأم على هذا العبد الصالح بأن يريه الله وجوه المومسات. قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، وأجاب الله دعوتها. وابتلي ذلك الرجل الصالح بأعظم ما يكره وبأبلغ ما يبغض، ألا وهو رؤية وجوه المومسات الذين تتفطر قلوب أهل الإيمان إذا رأوهن لأجل ما هم عليه من الخنا والخجور ومن معصية الله ومن مبارزته بكبيرة من الكبائر. فأتته المومسة ورؤية المومسة تأباه الفطرة السليمة، تأباه القلوب المؤمنة، لأن المومسة يعلم صاحب الإيمان أنها صاحبة كبيرة، يعلم صاحب الإيمان أنها صاحبة جر وصاحبة إشاعة للفاحشة في الذين آمنوا، وكيف يحب وكيف يثني، بل كيف ينظر ويسر برؤية من يقوم بكبيرة ومن يفعلها، بل ومن ينشر في الناس أنه يفعل ذلك ويعظ كما فعل بنو إسرائيل، حيث كانت المومسات لها شأن عندهن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كانت في النساء، انتشر فيه المومسات وانتشر فيه النساء ذوات الخنا وذوات الخجور، حتى بث ذلك في بني إسرائيل، فجازاهم الله جل وعلا بأن فرقهم وجعلهم شذر مذر، كما هو معلوم من قصص كثيرة في الكتاب. دعت الأم على ولدها بهذه الدعوة التي لو علم بها جريج، لو علم أنها ستدعو بذلك لمشى حافيا مسافات طويلة كراهة أن تتحقق هذه الدعوة، فينظر إلى وجوه أبغض الخلق إلى أهل الإيمان، ألا وهن الفاجرات المومسات. قال عليه الصلاة والسلام: تذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته واعتزاله، فكانت فيهم امرأة بغي، فقالت: إن شئت لأفتننه. فتعرضت له. وفي هذا عبرة وعظة، أن الأناس الذين فيهم الفساد لا يرضون بأن يكون ثم أناس صالحون فيهم، بل يهوون أن يكون الجميع على مشرب واحد، فيهم الفساد وفيهم الخنا، حتى لا يرفع الصالح رأسه وينكر المنكر على أولئك الفجرة. وهذا الأمر سنة أخذه الخالف عن السالف، فأهل الفجور لا يهدؤون إلا إذا أفسدوا الناس وأفسدوا أهل الإيمان والصلاة بخاصة، فتارة يتعرضون لهم بصريح التعرض، وتارة ببث الدعايات وبث الشائعات التي تنقص من قدرهم، أو يرمى فيها أهل الصلاة بأنواع ما يرمون فيه لأجل أن لا يتأثر الناس بعبادتهم، لأجل أن لا يتأثر الناس بصلاحهم، لأجل أن لا يقتدي الناس بأولئك الصالحين. بل يقول الناس: كل فيه حقه من الفساد وفيه حقه من الرغبة في كذا وكذا، فينعدم التأثر أو يقل ويضعف نشر الحق والصلاح بين بين الناس. ذهبت المرأة المؤمن إلى جريج فتعرضت له، وكما سمعت كانت امرأة يشار إليها في حسنها، فتعرضت لجريج فأبى ولم يلتفت إليها، وذلك لما أمر الله به قلبه من حب الله جل وعلا ومن حب الصلاة ومن حب مناجاة الحق جل وعلا. والمحبيب منشغل بحبيبه عن كل ما سوى، مؤثر لمراضيه عن كل لذات الدنيا. فلما تعرضت له وأبى نزلت ولم ترضى أن ترجع إلى قومها الفجر خائبة، فحملت نفسها، حملت الراعي على نفسها بعد أن تعرضت له، فواقعها فحملت منه. فلما حملت منه فولدت قالوا لها ممن هذا؟ وكان هذا شائع عند المومسات في الجاهلية، إذا حملت فإنها تكف عن البغاء حتى يوضع ويلحق بأبيه. فلما ولدت قالوا ممن هذا؟ قالت أبوه جريج. فانطلقوا فرحين إلى جريج العابد الصالح، فأنزلوه من صومعته وأخذوا يهدمونها ويضربونه. فقال لهم ما شأنكم؟ ما شأنكم؟ هو لا يدري بالمكيدة، لا يدري بما أعد له أعداء الله وأعداء رسله وأعداء أهل الإيمان. قال ما شأنكم؟ قالوا زنيت وأتى لك ولد. فقال أين الغلام؟ فلما أتوا به لم يستعجل في سؤاله أو في محاورته، بل هو ولي من أولياء الله، اتجه إلى ربه جل وعلا بصلاته. فكان مخرجه الصلاة، وكان مخرجه الدعاء، وكان مخرجه والمنقذ له تذلله بين يدي الله جل وعلا. ومن كان مع الله جل وعلا كان الله معه، من كان مع الله جل وعلا في السراء كان الله معه في الضراء. فلما صلى ودعا توجه للغلام وطعن في بطنه بإصبعه، يعني أشار بإصبعه على بطنه، فقال يا غلام من أبوه؟ وهل الغلام الصغير الذي ولد لساعته هل ينطق ويتكلم؟ لكنه رجع أن ينقذه الله جل وعلا، وليس أمامه إلا مثل هذه الوسيلة. فنطق الغلام بإنطاق الله جل وعلا له، بإنطاق الكريم الذي يتولى الصالحين. نطق الغلام فقال أبي فلان الراعي. فأقبل بنو إسرائيل على جريج يقبلون اعتذارا ويتمسحون به، لأنه كان عندهم جواز التمسح بالصالحين بخلاف ما جاء في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يجوز التمسح بالصحابة ولا بالصالحين ولا بالأولياء، وإنما ذلك بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، حيا عليه أفضل الصلاة والسلام. أقبلوا عليه فقالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، يعني يريدون الاعتذار بالدنيا، وأنهم يعظمون جزاء واعتذارهم على ما فعلوا بتقديم الدنيا. وهل الدنيا تقع شيئا في قلب المؤمن حينما يبتلى؟ هل الدنيا تقع شيئا في قلب المستأنس بالله، المستأنس بمراضيه، المستأنس بتوحيده؟ هل تقع شيئا؟ فقال لهم لا، إنما أعيد بناء صومعتي من طين، لأن في قلبه إيثار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أيها المؤمنون، إن هذه القصة فيها عظات وعبر كما سمعتم بالغة. ومن ذلك أن العبد المؤمن يكره أهل الفساد والخنا كما ذكرنا، ولا يسر به. وهذا نقوله تذكيرا لأهل الإيمان وخشية أن يتساهلوا في هذا الزمن برؤية أهل الخنا والفجور والفساد، فإن رؤية الفاجرة يظلم لها القلب. ولما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الخسوف خطب بعدها خطبة، وكان في خطبته عليه الصلاة والسلام أن قال: يا أمة محمد، إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. قال بعض أهل العلم: ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام الزنا في خطبته لما كسفت الشمس لأجل عظم المناسبة بين الزنا وبين كسوف الشمس، فإن الزنا ووسائل يطفئ نور الإيمان في قلب أهل الإيمان كما أن الكسوف يطفئ نور الشمس، وهذا أمر مشاهد ملاحظ. فلأجل هذا ينبغي علينا جميعا أن نحذر من التساهل والسرور برؤية وجوه الفاجرات والفاجرين، وأن لا نستأنس لذلك، فإن ذلك مخالف للفطرة. فذلكم العبد الصالح دعي عليه بأن ينظر إلى وجوه المومسات. وهل هذه الدعوة لو دعيت على أحد ممن لا يرفع بها رأسه هل تساوي شيئا؟ إنها العظيمة في قلوب أهل الإيمان. ثم إن من فوائد هذه القصة أن العبد الصالح يجعل له الله بتقوى من كل ضيق فرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل هم فرجا، ويجعل الله جل وعلا له كلما كادته الناس أو كادته الأرض يجعل الله له من بينهن مخرجا. فأسأل الله الكريم الجواد المان على أوليائه بالثبات أن يجعلني وإياكم ممن عمرت قلوبهم بالإيمان وقفت قلوبهم للواحد الديان. اللهم اجعلنا من أوليائك المخلصين الذين أنسوا لك وأنسوا بذكره وعظموك وأبغضوا الخلق فيه وأحبوا فيك. فقد جاء في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما ستنال ولاية الله بذلك. أسأل الله لي ولكم الحسن في العمل والحسن في القول والحسن في الاعتقاد. اللهم اجعل أعمالنا وقلوبنا صالحة، إنك جواد كريم وبالإجابة جدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم تقوى الله، فإن بالتقوى رفعتكم وفخاركم، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلم رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمرنا بالصلاة على نبيه فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وعن سائر الصحب والآل ومن تبعهم بإحسان، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم اللهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد، وأنت أكرم الأكرمين وأنت مجيب السائلين. اللهم نسألك أن تكف عنا كيد الأشرار، اللهم من كادنا فكده، ومن أراد بنا شرا في ديننا أو في دنيانا أو في أهلينا، اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده إلى نحره، فإنك أنت القوي العزيز. اللهم ارفع عنا الربا والزنا وأسبابهما، وادفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن هذه البلاد بخاصة وعن سائر بلادنا بعامة، وأنت أكرم الأكرمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم بألسنتكم وأعمالكم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.